أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث، كلب الماشية والحائط، وهو البستان والزرع، والأشهر بين القدماء على ما قيل المنع. لازلنا نتكلم في المسألة الثانية التي ذكرها الشيخ الأنصاري رحمه الله في مستثنيات بيع الأعيان النجسة، وهو الكلب على أقسام. القسم الأول الكلب السلوقي، واتضح أنه القدر المتيقن من الروايات ومعاقد الإجماع، فهناك إجماع على جواز بيع الكلب السلوقي. الثاني كلب الصيد مطلقا، وإن لم يكن سلوقيا، واتضح أن الصحيح هو جواز بيع كلب الصيد. يبقى الكلام في القسم الثالث، وهو كلب الماشية، يعني الذي يحرس الماشية، يحرس الأغنام، وكلب الحائط. حائط كناية عن البستان. والفارق بين البستان والزرع أن البستان ما يحوط بحائط، بخلاف الزرع قد لا يكون له حائط. فيوجد كلب لحراسة هذا البستان وهذا الحائط، فهل يجوز بيع كلب الماشية والبستان أو لا؟ الجواب: منع بالنسبة إلى المتقدمين من محدثين ومجتهدين. عندنا محدثون كثقة الإسلام الكليني صاحب الكافي، والصدوق الأب علي بن الحسين بن بابويه القمي، والصدوق الابن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه والكتب الكثيرة. فهؤلاء ومن تقدمهم أوردوا روايات، هذه الروايات دلت على جواز بيع خصوص الكلب السلوقي، فيفهم أن ما عدا الكلب السلوقي على المانع على مقتضى الأصل، لأن الكلب من الأعيان النجسة لا يصح بيعه. فيفهم من هذه الروايات المانع من بيع كلب الماشية وكلب الزار. وهكذا بالنسبة إلى المجتهدين، تفضلوا شيخ، كالشيخ المفيد رحمه الله والشيخ الطوسي. طبعا الشيخ الطوسي سيأتي في القول الآخر. الشيخ المفيد والقاضي ابن البراج والسيد ابن زهراء والمحقق الحلي ويحيى بن سعيد الحلي فهم على المعنى. إذن القول الأول قول المتقدمين من محدثين ومجتهدين، المنع من بيع كلب المعشية. نعم، ابتداء بالشيخ الطوسي، شيخ الطائفة الطوسي، ومن تأخر عن قيل بالجواز، يجوز بيع كلب الماشية وكلب الحائط. ثم بعد هؤلاء المتقدمين يأتي متأخر المتأخرين كالشيخ يوسف البحراني وغير ذلك. أكثر المتأخرين على الجواز عدا ثل قليلة كصاحب الحدائق هم على المال. إلى هنا ذكرنا الأقوال في المسألة ونقراها إن شاء الله. يبقى الكلام في مقتضى الصناعة العلمية. نقول قول المتقدمين وقول القدماء وهو المان أوفق بعمومات الروايات، لأن الروايات تقول الكلب الذي لا يصيد ثمنه سحتون، وهذا يصدق على كلب الماشية وكلب الحائط، فتشمل العمومات الناهية عن بيع ما عدا الكلب السلوقي أو ما عدا الكلب الذي يصيد. نقرأ هذا المقدار. درسنا اليوم أغلب قراءة إلى آراء الأعلام، وبحاجة إلى تدقيق في صحة هذه النقولات أو هذه العبائر. الثالث، كلب الماشية والحائط وهو البستان والزر، والأشهر بين القدماء على ما قيل المن. هو المن من القائل؟ القائل الشيخ أحمد النراقي في المستند والسيد المجاهد في المناهل صفحة 276، مستند جزء الثاني صفحة 334. ولعله استظهر ذلك، يعني استظهر المنع من أين؟ من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدثين، يعني هذه الأخبار الحاصرة المشتهرة بين المحدثين كالكليني، شيخ محمد بن يعقوب الكليني، والصدوقين الأب والابن، ومن تقدمهم، لأنهم دونوا هذه الروايات في أصولهم وكتبهم، فيفهم أن رأيهم هو هذا. الآن الشيخ الصدوق كتاب من لا يحضره الفقيه، هذا عبارة عن كتاب فتاوى، رسالة عملية للصدوق حينما بلغ بعض المدن في إيران فقالوا له جاءنا الرازي، وحينما سافر كتب لنا كتاب من لا يحضره الطبيب، أنت فقيه وتسافر عنا فاكتب لنا كتابا، فكتب لهم من لا يحضره الفقيه. وهنا نكتة لا بأس بملاحظتها، مغفول عنها، اسم الكتاب كتاب من لا يحضره الفقيه، وليس اسم من لا يحضره الفقيه، لفظة كتاب جزء العنوان، كتاب من لا يحضره الفقيه. بل وأهل الفتوى الأصوليين، هذا لأن الأصوليين أدرك الأخباريين، بل وأهل الفتوى كالمفيد والقاضي، سيأتي التأمل في القاضي، المفيد في المقنع، القاضي إذا راجع كلامه في أين؟ القاضي إلى أي كتاب؟ المهذب. إذا راجع المهذب للقاضي ابن البراج لا نجد ما يدل على المانع. نعم، العلامة الحلي في مختلف الشيعة نسب المنع إلى القاضي، صفحة 341 من النسخة الحجرية من المختلف. وابن زهراء، سيد ابن زهراء في الغنية، وابن سعيد، من هو ابن سعيد؟ يحيى بن سعيد ابن عم المحقق الحلي صاحب الشرائع، إليه كتاب اسمه نزهة الناظر، هو المحقق الحلي في الشرائع، بل ظاهر الخلاف الشيخ الطوسي، والغنية للسيد بن زهرة الإجماع عليه، يعني على المنع من بيع الكلاب غير الكلاب المشهور جواز بيعها، وهو خصوص الكلب السلوقي أو الصيود. إلى هنا ذكر القول الأول وهو المنع من بيع كلب الماشي والحاط. القول الثاني الجواز، قول الشيخ الطوسي، نعم المشهور بين الشيخ الطوسي ومن تأخر عن الجواز، يعني جواز بيع كلب الماشية والحائط، وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد قدس سره، ابن الجنيد من القدماء، لما يقولون القديمان من هما؟ العماني وتلميذه، العماني ابن أبي عقيل العماني وتلميذه ابن الجنيد الإسكافي، حيث قال، لاحظ العبارة المنسوبة إلى ابن الجنيد، كتابة ما وصلنا ابن الجنيد، هكذا قال: لا بأس بشراء الكلب الصائد، هذا الأول، الصنف الأول. ثاني، والحارس للماشية. ثالث، والزرع، يعني والحارس للزرع، ذكر ثلاثة. ثم قال، لاحظ العبارة الأخرى: لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس. هذه العبارة، لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس، إذا كانت ناظرة إلى العبارة الأولى تصير مختصة بالأصناف الثلاثة، وهم الكلب الصائد والحارس للماشية والحارس للزرع. هذا إذا ناظر إلى ماذا؟ نحمل الصيود والحارس على الصيود الكلب الصائد، الحارس يعني الحارس لخصوص الماشية والزرع. وأما إذا العبارة الثانية غير ناظرة إلى العبارة الأولى، يعني مطلق الحارس حتى لو يحرس بناية يشمله. لذلك قال: وظاهر الفقر الأخيرة، لا خير في الكلب فيما عدا الصيد والحارس، لو لم يحمل على الأولى، يعني لو لم يحمل معناها على الفقرة الأولى ذات الأقسام الثلاثة، الظاهر ماذا؟ جواز بيع الكلاب الثلاثة، الكلب الصائد والحارس للماشية والحارس للزرع وغيرها، كحارس الدور وحارس الخيام. وحكي الجواز أيضا عن الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراد في كتاب الإجارة من المبسوط للشيخ الطوسي والمهذب للقاضي ابن البراد، وعن سلار في المراسم، وأبي الصلاح، أبو الصلاح الحلبي صاحب كتاب الكافي. إذا راجع كتاب الكافي كما في الحاشية، لم يجدوا فتوى بالجواز في الكافي. وابن حمزة في الوسيلة، وابن إدريس في وين؟ سرائر. أيزين تعرف كل عالم وكتابه، أي وين تحفظهم؟ إذا تحضر عند السيد موسى الزنجاني سماحة آت الله العظمى السيد محمد السيد موسى الشبير الزنجاني، يعني بالتتبع في الأقوى، يعني في الدرس الواحد تكتب صفحة صفحتين في استقصاء الأقوال من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، خاصة القدماء ما شاء الله عنده تتبع. وأكثر المتأخرين كالعلامة وولده السعيد، العلامة الحلي جمال الدين يوسف ابن المطهر، وولد السعيد، من هو ولده؟ فخر المحققين صاحب إيضاح الفوائد في شرح القواعد، ابن العلامة أقوى من أبوه في العقليات، دقيق فخر المحققين في العقليات، ولكن الأب أقوى في النقليات في الفقه. هذا يحتاج إلى بحث وتتبع. والشهيدين، الشهيد الأول في الدروس الشرعية والشهيد الثاني في الروضة البهية، الشهيد الأول محمد بن مكة العاملي والشهيد الثاني زين الدين الجبل العاملي، والمحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي في جامع المقاصد، وابن القطان في المعالم كتاب معالم الدين في فقه آل ياسين مخطوط. لاحظ كيف عند تتبع الشيخ الأنصاري. والصيمري في تلخيص الخلاف الجزء الثاني صفحة 79. من وين هذا الصيمري؟ من أي بلد الصيمري؟ إيه هذا الصيمري من سلماباد من البحرين، قبره مدفون في جامع قديم في منطقة سلماباد من البحرين. كثير من أهل البحرين يجهلونه، والشيخ الأنصاري يعتني بقوله شيخ مفلح الصيمري. وابن فهد، بعد ابن فهد الحلي المدفون في كربلاء، أهل كربلاء يسمونه أبو فهد، هو ابن فهد الحلي، إليه كتاب عدة الداعي وإليه كتاب المهذب البارع لمختصر الشرائع مطبوع 5 أجزاء تحقيق جماعة المدرسين. وغيرهم من متأخر المتأخرين مثل من؟ الفاضل الآبي في كشف الرموز، الفاضل المقداد السيوري في التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، والمحقق الأردبيلي في كتاب مجمع الفائدة والبرهان. كلهم هؤلاء على ماذا؟ على جواز بيع كلب الماشية وكلب الزرع عدا قليل، يعني قالوا بالمنع. وافق المحقق، المحقق صاحب الشرائع، يعني قائلين بالمنع. قليل من متأخر المتأخرين مثل من؟ كالسبزواري، المحقق السبزواري في كتاب كفاية الأحكام. والتقي المجلسي، من هو التقي المجلسي؟ الأب والد صاحب البحار، وثلاثتهم مدفونين إلى جنب بعضهم في أصفهان. أول شيء قبر الأب محمد تقي المجلسي، هذا والد صاحب البحار، صاحب كتاب روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. ثم قبر الابن محمد باقر المجلسي صاحب بحار الأنوار. ثم ولده محمد رضا المجلسي، ثلاثتهم محمد رحمة الله عليه. وصاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني، الحدائق الناظرة في أحكام الأثرة الطاهرة. الشيخ يوسف كتب الحدائق كتاب الطهارة 3 مرات، كتب مرة وحرقه، كتب مرة وفقده، كتب مرة ثالثة، مرة في البحرين كتبه، ومرة في القطيف، ومرة كتب قسم منه في منطقة فسا واستهبان، الآن يسمونه استهبان، مناطق شيراز، وهناك متمتع صاحب الحدائق قال وهناك جددت فراشا، يذكر في ترجمته في الولوية البحرين. ثم بعد ذلك ذهب إلى كربلاء مدفون عند رجل الحسين عليه السلام، الآن في قسم النساء عند يصير قبر صاحب الحدائق عند الشهداء، عند الشهداء كربلاء داخل قسم النساء الآن مخلي رحمة الله عليه. وإلى قصة معروفة صاحب الحدائق، صاحب الحدائق أوصى أولاده إذا مت فادفني إلى جنب حيدر، أبي شبر أكرم به وشبيري، فتى لا أخاف الموت عند جواره ولا أختشي من منكر ونكيري، فحاشا على حام الحمى وهو في الحمى إذا ظل في البيدع عقال بعيري. من مختصات الأئمة، كل من يدفن عند واحد من الأئمة لا يصاب بضغطة القبر، هذه خصوصية عند كل الأئمة لكن أبا الأئمة أمير المؤمنين عليه السلام اختص من بين الأئمة بخصوصية أن من يدفن عنده لا يحاسب حساب منكر ونكير. فصاحب الحذاق جمع أولاده أو صاحب قال إذا مت، كان في كربلاء، إذا مت انقلوا جثماني إلى النجف الأشراف جوار أمير المؤمنين. فنام ورأى في الرؤيا سيد الشهداء الحسين بن علي، خطبه سيد الشهداء، قال قد متعتنا بعلمك في حياتك، فلماذا لا تزورنا بعد مماتك؟ فقال صاحب الحدائق إني قد كتبت الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، وناقشت بعض الروايات ورددتها، وأخشى أن يطول حساب منكر ونكير معي، فأحببت أن أجاور والدك أمير المؤمنين حتى أتجنب حساب منكر ونكير. فقال له الحسين بن علي وأنا أضمن لك ذلك. فلما استيقظ قال لأولاده إذا مت تدفنوني عند الحسين، عند الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. خب، والعلامة الطباطبائي في مصابيحه، مصابيح الأحكام، السيد محمد مهدي بحر العلوم، وما أدراك ما بحر العلوم، الذي قيل له هذه الرواية: ألا فمن ادعى الرؤيا قبل الصيحة وظهور السفياني فهو مفتر كذاب، فقال ماذا أقول وقد شعرت بدفء عنقه الشريف، يعني عانق الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك تحمل من ادعى الرؤية، يعني مو فقط المشاهدة، الرؤية وتبليغ رسالة، يعني أنه سفير للحجة وأنه كلفه بنقل مسألة، هذا يكذب. أما مجرد المشاهدة، كثير رأوا الحجة لكن لم يعلموا أنه الحجة. لكن سيد محمد مهدي بحر العلوم كان يعلم أنه الحجة، كالمفيد، كان بينه وبين الإمام الحجة مراسلات، الشيخ المفيد موجودة مراسلاته مع الإمام الحجة. عموما رحمة الله عليهم، لذلك كانت المرجعية عند الشيخ جعفر كاشف الغطاء، أكثر الناس تقلده، مرجعية الفقهية، وكانت المرجعية المعنوية السيد محمد مهدي بحر العلوم. كان إذا خرج من مجلسين يأخذ الشيخ جعفر كاشف الغطاء والناس تقلده، يأخذ مداس نعلي السيد مهدي بحر العلوم وينظفهما بحنكي عمامته ويقدم له ذلك المداس احتراما له. رحمة الله عليهم أجمعين. وفقيه عصره في شرح القواعد، من هو فقيه عصره؟ منو فقيه عصره؟ شيخ جعفر كاشف الغطاء، الذي يقول كنت جعيفران فأصبحت جعفران حتى قيل لي حجة الإسلام جعفر. إليه قصة معروفة، شيخ جعفر كاشف الغطاء يقولون كان يصلي جماعة، وبين الصلاتين كان يجمع الأموال للفقراء ويوزعها في نفس الوقت. في يوم من الأيام جمعوا الأموال ووزعوها، أراد أن يقيم للصلاة، فجاء فقيه قال يا شيخ أين حقي؟ قال له قد جمعنا ووزعنا. فبصق في وجه الشيخ جعفر كاشف الغطاء، فثار المصلون، فمسح الشيخ جعفر البصاق عن وجهه وامسك بطرفي ثوبه ومشى بين الصفوف وقال من كان لجعفر عنده كرامة يعن هذا الفقير. شيخ جعفر وما أدرك ما شيخ جعفر. قيل له إن السماء قد أجدبت ومنعتنا قطرها، فدعا الله عز وجل ثم أخرج يده من النافذة فأرجعها وهي ممتلة بماء الغيث. أولياء الله رحمة الله عليه. خوم إلى هنا أخذنا الأقوال. شيخنا الأنصاري يقول هذا موافق للقواعد، لأنه عندنا عمومات متقدمة أنه يجوز بيع السلوقي ولا يجوز بيع غير الصيود من الكلاب. غير الصيود ينطبق على كلب الماشية وكلب الحائط. قال وهو يعني المنع عن بيع كلب الماشية والحائط هو الأوفق بالعمومات المتقدمة، الروايات المتقدمة عامة. المانعة يعني المانعة من بيع غير الصيود من الكلاب، إذ لم نجد مخصصا لها. نعم هذه الروايات وأقوال الفقهاء يمكن تخصيصها بثلاثة أمور، ثلاثة أقوال. الأول عن الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، والثاني قول العلامة في التذكرة، والثالث المحكي عن الشهيد الأول في الحواشي. لاحظ العبائر. إذ لم نجد مخصصا لها سوى الأمر الأول ما أرسله الرواية المرسلة في المبسوط الشيخ الطوسي من أنه روي ذلك، يعني روي المانع عن بيع الكلب الذي لا يصيد، يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط. جيد، هذا ما دام رواية مرسلة يعني ضعيفة السند، ضعف السند وضعف الدلالة يجبر بعمل الأصحاب بهذه الرواية، بناء على مسلك المشهور من أن عمل الأصحاب بروايتين يجبر ضعفها. المنجبر قصور سنده، قصور سند ما أرسله وقصور دلالته، لكن المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها، يعني نص الرواية ما مذكور أصلا مضمونها. باشتهاره بين المتأخرين، لاحظ قصور سنده ودلالته باشتهاره بين المتأخرين، بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ الطوسي في كتاب الإجارة إن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها. ومن الواضح أن إجارة هذه الكلاب كلب الماشية جائز، وما دام ما فرقوا بين الإجارة والبيع فيصير بيعها جائز بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها، إجارة كلب الماشية والحائط. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، ومن قوله العلامة في التذكرة يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، يعني عند الإمامية، والتذكرة فقه مقارن. الثالث، ومن المحكي عن الشهيد في الحواشي إن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة، يعني الكلب السلوقي وكلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراسة، فتكون هذه الدعاوى أو الدعاوي، أي دعاوى الثلاث، دعوى الشيخ الطوسي في المبسوط ودعوى العلامة في التذكرة والدعوى التي حكيت عن الشهيد في الحواشي، قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال المطلق. يعني كلب الصيد مثال، الخلاصة الخلاصة كلب الصيد كناية عن الكلب الذي له منفعة. وبعبارة أصولية، عنوان الصيد لم يؤخذ على نحو الموضوعية بل أخذ على نحو الطريقية، فعنوان الصيد يراد به وجود فائدة ومنفعة محللة مقصودة عند العقلاء، والمنفعة المحللة والمقصودة موجودة في الكلب السلوقي وفي كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراسة. فعنوان الصيود لا خصوصية فيه، واضح أو لا؟ لذلك قال، لذلك التفتوا جيدا إلى المطلب الأصولي، يقولون الأصل في العناوين هو الموضوعية لا الطريقية، رفع اليد عن الموضوعية والحمل على الطريقية يحتاج إلى قرينة. بالتالي كلب الصيد الأصل فيه الموضوعية، يعني هناك خصوصية للصيد، ولا يرفع اليد عن خصوصية الصيد إلى الطريقية، يعني مطلق المنفعة المحللة المقصودة في الكلام، إلا بقرينة. هذه القرينة الكلمات الثلاث للشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة والشهيد في الحواشي، من أن الفقهاء لم يفرقوا بين الكلاب الأربعة، فتكون هذه الدعوة قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد، هذا تحملها على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة، كما يظهر ذلك أن المراد من الصيد كلب الصيد الذي له منفعة محللة مقصودة من عبارة ابن زهرة في الغنية. ابن زهرة من وين؟ من حلب يا أخي، يا أخي مو بس الفستق الحلبي، حلب الدولة الحمدانية، فقهاء كبار بني زهرة، أكبر إجازة في الروايات إجازة العلامة الحلي إلى السادة بني زهرة، سادة فقهاء كبار، من عبارة السيد بن زهرة في الغنية، حيث اعتبر أولا في المبيع أن اشترط أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة، ثم قال سيد بن زهرة واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به، ويدخل في ذلك يعني فيما يحرم الانتفاع به نص على موردين، الأول النجس إلا ما خرج بالدليل، مثل ماذا؟ المورد الأول من الكلب المعلم للصيد، الثاني والزيت النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء. ومن المعلوم بالإجماع والسيرة جواز، هنا الشاهد، جواز الانتفاع بهذه الكلاب المعلمة للصيد، لم يقل فقط لخصوصية الصيد، ذكر نكتة عامة منفعة محللة مقصودة، لاحظ الصراحة، أهم من منفعة الصيد، مثل الحراسة، الحراسة اليوم أهم من الصيد، الآن في المطارات وغيرها اكتشاف المخدرات وتهريب الأشياء، هذه الكلاب البوليسية فائدتها أهم من الصيد في هذا الزمن، فيجوز بيعها الكلاب لوجود القيد الذي اعتبره فيها، القيد الذي اعتبره ابن زهرة فيها في الكلاب، وهو الانتفاع بها فائدة محللة مقصودة، وأن المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع، فينتفي بانتفائها، يعني فينتفي المنع بانتفاء حرمة الانتفاع. هذا تمام الكلام في تنقيح هذا المطلب، أن المدار في جواز بيع الكلب النجس العين على وجود فائدة محللة مقصودة. هل هذا الكلام فيه تأييد من كلمات العلماء كالعلامة الحلي؟ هذا ما نبحثه في الدرس القادم، ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.